أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الأول من الفصل الثاني في كتاب مستطرفات السرائر للشيخ محمد بن إدريس الحلي. هذا البحث يتضمن ذكر عدة أمور، وهي أولا القدح في روايات المستطرفات ورميها بالإرسال، ثانيا خطوة في التحقيق وسبق علمي لإخراج هذه الروايات عن الإرسال، ثالثا الإشكال على هذا الإخراج وتفنيد هذا الإشكال، رابعا استقبال المحافل العلمية لهذه الخطوة وتلقيها بالقبول. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من الفصل الأول الذي عقد لدراسة الكتب الأربعة، وشرعنا في الفصل الثاني وهو الفصل الذي يتناول التحقيق في 12 كتابا، فتكون المباحث 12 مبحثا نتطرق فيها إلى الكتب التي يمكن استظهار صحة روايات هذه الكتب أو وثاقة رواة هذه الكتب، أو نقول أن جميع ما في هذه الكتب صحيح. نشرع أولا في أول مبحث وفي أول كتاب، وهو كتاب مستطرفات السرائر، وهذا البحث جدا هام، وهو من مميزات هذا الكتاب للشيخ الداوري. لكن قبل أن نشرع في صلب الموضوع ننوه هذا التنويه، وهو أن الشيخ الداوري في دراسته للكتب لم يسلط الضوء على كل الحيثيات، وإنما يسلط الضوء على خصوص الدعاوى الرجالية. يعني في الكتب الأربعة لم يبحث تمام الحيثيات في الكتب الأربعة، وإنما ركز على دعوة واحدة، هل جميع ما في الكتب الأربعة صحيح أو لا. هنا أيضا في كتاب سرائر ابن إدريس ركز الكلام على دعوة واحدة، هل مستطرفات السرائر لابن إدريس، هذه الروايات التي استطرفها ابن إدريس، هل هي بحكم المراسيل أم هي بحكم المسانيد؟ والحال أن هناك الكثير من النقاط ينبغي أن تدرس وينبغي أن تبحث. وبالتالي يدور الأمر بين أمرين، إما أن نتوسع فتكون إطالة كبيرة وواسعة، والكتاب مجلدين نسوي أربعة، وإما أن نقتصر على ما في الكتاب وبالتالي تفوت بعض المطالب العامة. وبالتالي آثرت أن نتطرق إلى بعض المطالب التي لم يتطرق إليها الشيخ بشكل مختصر جدا، ونشير إلى بعض المصادر، ونقتصر على ما في هذا الكتاب خوف الإطالة، حتى ماذا نمشي بسرعة، نقتصر على ما في الكتاب مع بعض الإضافات. هناك نقطتان مهمتان في دراسة حياة ابن إدريس ولا بأس أن نتطرق إليهما ونحقق المسألة فيهما. المسألة الأولى أن ابن إدريس قد توفي وهو في ريعان الشباب في سن 35 أو 40 سنة، فهل هذا صحيح أو لا؟ المسألة الثانية أن ابن إدريس هو حفيد الشيخ، هو ابن بنته فهو سبطه، أو لا نقول الحسن والحسين سبط رسول الله، السبط يقال لابن البنت، فابن إدريس هو حفيد الشيخ الطوسي، الشيخ أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيبين، وبالتالي الشيخ حسن ابن الشيخ الطوسي المعروف بأبي علي المفيد، المفيد الصغير، عندنا مفيد أكبر ومفيد أصغر، المفيد الكبير هو محمد بن محمد بن النعمان أستاذ الشيخ الطوسي، والمفيد الأصغر أو الصغير هو ابن الشيخ الطوسي الشيخ حسن أبو علي المعروف أبو علي المفيد. الشيخ أبو علي المفيد يكون خال الشيخ ابن إدريس، واضح إن شاء الله. نريد أن نحقق الكلام في هذه المسألة، في هاتين المسألتين، وهناك مسائل أخرى يا مولانا، هناك مسائل أخرى من قبيل أن ابن إدريس يعمل بخصوص الأخبار القطعية ولا يعمل بخبر الواحد، وهذا طبعا بحثه ليس هنا وإنما يبحث في الفقه أو في الأصول. فهل صحيح أن الشيخ ابن إدريس كان يعمل بخصوص الأخبار القطعية كما ينسب ذلك إلى السيد المرتضى وإلى الطبرسي وغيرهما، أو أن ابن إدريس كان لا أيضا يعمل بأخبار الآحاد؟ هذه مباحث هامة لكن ليس هنا موضع الشاهد فيها وليس هنا مورد بحثها. الكلام كل الكلام في دراسة هاتين المسألتين. أولا ما اسمه؟ ذكر في الكتاب هنا اسم الشيخ محمد بن إدريس، لكن الصحيح أن اسمه هكذا محمد بن منصور ابن أحمد ابن إدريس ابن الحسين ابن القاسم ابن عيسى العجلي، اسمه هكذا محمد ابن منصور بن أحمد بن إدريس، يعني إدريس يصير أبو جده، محمد بن منصور ابن أحمد ابن إدريس ابن الحسين ابن القاسم بن عيسى العجلي، هذا كما يقول المولى عبد الله الأصفهاني في رياض العلماء. طبعا يمكن تراجعون ترجمة المؤلف في بداية كتاب السرائر الجزء الأول صفحة 5، طبعا كتاب السرائر مطبوع في جماعة المدرسين في قم في 3 مجلدات. نشرع في بيان المسألتين. أما المسألة الأولى وهو صحيح أن ابن إدريس توفي في سن الشباب أو لا، ابن إدريس ولد عام 543 هجرية، وأما بالنسبة إلى وفاته فيوجد قولان. القول الأول أنه توفي سنة 578 هجرية، والقول الثاني أنه توفي سنة 598 هجرية و98. بناء على القول الأول أنه توفي سنة 578 تطرح منها 500 و43 يصير سنه 35 سنه كما هو المشهور والمدعى. وبناء على انه توفي سنه 598 يصير عمره 55 سنه. لكن في الرساله المشهوره للكفعمي وفي وفيات الموجوده في وفيات العلماء بعد ان ذكر تاريخ بلوغ صاحب السرائر، طبعا هم يذكرون انه بلغ الحلم سنة 558 حتى سنة بلوغه، يعني 15 سنة من سنة 543، يصير كنو نضيف 15 على 543 يصير 578، زين يصير 558 مو 78، انزين. يقول هكذا الكفعمي، وانه وجد بخط ولده صالح، ولد منه ابن ادريس، يقول توفي والدي محمد ابن ادريس رحمه الله يوم الجمعة وقت الظهر 18 شوال سنة 98 و500. فإذا اعتمدنا على كلام ولدي يصير عمره 55 سنة، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. إذن ليس صحيحا أنه في سن 35 قد توفي، وإن كان هذا سن 55 أيضا يعد سنا مبكرا بالنسبة إلى العلماء والفقهاء. المسألة الثانية، هل صحيح أن ابن إدريس هو حفيد الشيخ الطوسي المباشر أو لا؟ نقول بالله المستعان هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد توفي سنة كام؟ 460 هجرية، والشيخ ابن إدريس قد ولد سنة كام؟ سنة 443 هجرية. إذن الفارق بين وفاة الشيخ الطوسي وبين ولادة الشيخ ابن إدريس 83 سنة، واضح ولا؟ لو افترضنا أن الشيخ الطوسي قد أنجب هذه البنت بعد وفاته، كانت زوجة حامل آخر التقاضي وتوفي ثم أنجبت هذه البنت، فنحسب عمرها من وفاة الشيخ الطوسي، واضح ولا؟ وأقل شيء يمكن أن تنجب قول في أي سنة 12 15 سنة، واضح ولا؟ افترض ولدت سنة 460، متى تبلغ سنة 475؟ افترض في هذه السنة تزوجت وانجبت، من 475 واضح ولا الى سنة كام؟ سنة 543، كم سنة تصير؟ يصير اذا هي مولودة سنة 460، هي مولودة سنة 460، يوم تجيب الشيخ ابن ادريس كان عمرها 83 سنة، شلون يصير؟ في سن اليأس يعني، واضح شلون؟ فاذا الشيخ ابن ادريس لا يمكن ان يكون حفيد الشيخ. الشيخ توفي سنة 460، ابن ادريس ولد سنة 543، الفارق 83 سنة. لو افترضنا ان بنت الشيخ الطوسي قد ولدت في هذا السن في سنة وفاة الشيخ الطوسي، يلزم ان يكون عمرها 83 سنة حينما انجبت ابن ادريس. اذا ابن ادريس ليس هو ابن بنت الشيخ مباشرة، وإنما هو ابن بنت بنت الشيخ الطوسي. وبالتالي فإن أبا علي الطوسي المفيد الثاني، المفيد الثاني ليس هو خال ابن إدريس مباشرة، يعني أم ابن إدريس ليست هي أخت أبو علي الطوسي مباشرة، وإنما ابن إدريس أبو علي الطوسي يصير خال أمه، يعني ابن إدريس يصير ابن بنت خيت الشيخ بنو الشيخ أبو علي الطوسي. لأنه من المسلم أنه ليس حفيدة وإنما صبطة، يعني هو ابن بنته وليس ابن، هو اسم الحللة ابن إدريس الحلي مو الطوسي، واضح ولا؟ هو من الحلة من الحليين ابن إدريس، هل لا؟ والشيخ الطوسي أصلا من طوس، واضح ولا؟ فإذا هو إذا بصير حفيدة يصير حفيدة من جهة البنت، ما يصير حفيدة من جهة الأب، واضح ولا؟ إذا النتيجة النهائية هو ابن بنته وليس هو ابن بنت بنته وليس ابن بنته مباشرة. وعندنا ثلاث شواهد، من الشواهد أن ابن إدريس لا يروي عن خاله مباشرة، يروي بواسطة أو واسطتين. ابن إدريس كما سيأتي في الإجازات لا يروي عن أبي علي الطوسي مباشرة، وإنما يروي بواسطة وأحيانا بواسطتين إذا كان خال المباشر. خب واسطة ما على واسطتين ليش؟ معناته ما أدرك، واضح ولا؟ هاتان المسألتان مهمتان، إذا تمتا نشرع في صلب الموضوع. ابن إدريس طبعا حياته مثيرة للغرابة، طبعا الشيخ الطوسي بقت الناس على تقليده مدة قرن كامل، 100 سنة يقلدون الشيخ الطوسي، حتى أن بعض الفقهاء الذين جاءوا بعده كسلار وابن البراج وغيره فقهاء يسمونهم من مقلدة الشيخ. لكن ابن إدريس جاء وناقش الشيخ الطوسي وتجرع، ولذلك بعضهم يعبر عنه شاب متهور، أنه شاب متهور، حتى أن الشيخ المحقق الحلي يقول وقال شاذ منا، عبر عنه في بعض المطالب. على كل الشيخ ابن إدريس كتب السرائر في الفقه مطبوع الآن في 3 مجلدات في نهاية الكتاب، وكتاب فقهي في نهاية الكتاب بعد أن أنهى كتاب الحدود، ذكر بعض الروايات التي استطرفها، يعني وجدها طريفة، وقد أخذ هذه الروايات من الكتب هو ينص. أنا أقرأ إليك نص ما ورد في المستطرفات، يصير صفحة كم؟ يصير صفحة 549، الجزء الثالث صفحة 549. يقول باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب، يعني السرائر، مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنفين والرواة المحصلين. إذن هو يصرح أنه استنزعه واستطرفه من كتب المشيخة. يقول وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى، فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عنه عن حمران، ويذكر قال سألت أبا عبد الله. من الملاحظ أن ابن إدريس ينقل من الكتب، يذكر الكتب لكن ما يذكر سندة وطريقة إلى الكتب. مثلا صفحة 551 يقول ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمار، قال: قلت له رجلان دخل المسجد جميعا افتتح الصلاة في ساعة واحدة، ويذكر المسألة ويذكر كل الروايات اللي استطرفها من كتاب معاوية بن عمار. ثم الآن بنتكلم إن شاء الله. بعد صفحة 553 يقول: ومن ذلك ما استطرفته من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام. قال أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: حدثني عبد الكريم عن أبي. طريقة إلى كتاب البزنطي، نوادر البزنطي، ما البزنطي إلى نوادر وإلى جامع ما ذكر. بعد: يا مولانا، تجده صفحة 563 يقول: ومن ذلك ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق عليهما السلام في كتابه. قال أبان: قال حدثنا القاسم بن عروة البغدادي. سند ما ذكر. طبعا هنا في الحاشية ينقل عن السيد موسى الشبير الزنجاني أحد مراجعكم أن المراد بأبان بن تغلب هذا غير أبان بن تغلب المعروف في زمن الصادقين، ومن خلال السند يعرف ذلك. على كل، بعد صفحة 567: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج. قال جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما. صفحة 568: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب السياري واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا عليهما السلام. على كل حال، الشيخ ابن إدريس ينقل عن 21 كتاب، لكنه لا يذكر أسانيده وطرقه إلى تلك الكتب. فهل طريق الشيخ ابن إدريس إلى تلك الكتب معروف أو ليس بمعروف؟ هذا ما يقع البحث فيه. بعضهم قال: هذه الكتب مسندة، هذه الكتب مرسلة، لأن الشيخ ابن إدريس في مقام استطراف الرواية وجد هذه الرواية طريفة وذكرها ولم يذكر الأسانيد. يمكن أن يحتمل هذا الاحتمال. ويوجد قول آخر، وهو أن هذه الكتب وصلت إلى ابن إدريس بالتواتر. كيف؟ لأن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد، لا يعمل إلا بالأخبار القطعية، وحيث إنه قد ذكر هذه الكتب وذكر منها الروايات، فإذا هو هذه الكتب قد وصلت إليه بطريق التواتر. طبعا البحث هذا جدا مفيد. كيف؟ لأن بعض الروايات الواردة في السرائر بعضها لم ترد في الكتب الأخرى، فإذا بنينا على أنها مسندة وأمكن ملاحظة السند وكانت صحيحة، تتغير الثمرة والنتيجة في الاستنباط، بخلاف ما إذا بنينا على أن جميع هذه الروايات مرسلة فهي ساقطة عن الاعتبار. واضح أو لا؟ جيد. يوجد قولان في هذا الكتاب، في هذه المستطرفات. القول الأول: اعتبار هذه الروايات. والقول الثاني: عدم اعتبار هذه الروايات والحكم بكونها مسندة. السيد الخوي ما هو رأيه؟ هل كان رأيه الإرسال أو كان رأيه الإسناد؟ من حسن الصدف في هذا البحث، وفي تلك الفترة كنت أحضر عند العلمين سماحة آية الله الشيخ هادي الراضي وسماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله صاحب هذا الكتاب، وقد تطرق في فترة زمنية إلى هذا المبحث. فنقل الشيخ هادي الراضي وهو من تلامذة السيد الخوي أن السيد الخوي كان يبني على أن مستطرفات السرائر بحكم المسانيد، ثم عدل في آخر حياته إلى أنها من المراسيل. والشيخ الداوري نقل العكس، قال كان يرى أنها من المراسيل، ثم بعد ذلك عدل في أواخر حياته وحكم بأنها من المسانيد. وقد سألت الشيخ الداوري فقال إنه قد عدل وأنا غيرت بعض الموارد من كتاب التنقيح، فنقلت ذلك للشيخ هادي الراضي فتعجب وقال في الكتب القديمة للسيد الخوئي كان يبني على حجية مراسي، حجية مستطرفات السرائر، وقد تعنى بعض طلابه وجاء ببعض الكتب القديمة والتي فيها السيد الخوئي يرى ماذا؟ يرى أن مستطرفات السرائر مسانيد. على كل حال يبدو من خلال هذا الكلام يمكن الجمع أن السيد الخوئي له ثلاثة آراء. الرأي القديم جدا، الرأي الأقدم، كان يبني على حجية مراسيل الصدور، على حجية مستطرفات السرائر. وما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنه كان يقول إن ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد، يعمل بالأخبار القطعية، فما دام قد استطرف هذه الروايات إذن هذه الكتب قد وصلته بالتواتر وبالطرق القطعية، وبالتالي هذه الروايات وصلت بالتواتر فهي مسندة، بل في قوة الإسناد. واضح ولا؟ ثم بعد ذلك عدل عن هذا الرأي وقال إنها بحكم المراسيل، فإن ابن إدريس كانت عنده الروايات متواترة أو قامت عنده قرائن قطعية على قطعية هذه الروايات، ولو وصلتنا هذه القرائن ربما لم تورثنا القطع والإطمئنان. وبالتالي كون هذه الروايات محفوفة بالقرائن القطعية عند ابن إدريس لا يوجب كونها محفوفة بالقرائن القطعية عندنا، إذ ربما لو وصلتنا تلك القرائن لما قطعنا. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك جاء الشيخ الداوري حفظه الله واستخرج من 8 إجازات من الإجازات الموجودة في بحار الأنوار يثبت فيها أن الشيخ ابن إدريس يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، ومن جملة كتب وروايات الشيخ الطوسي كتاب الفهرست. فإذا أسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست هي أسانيد ابن إدريس، لأن ابن إدريس يروي جميع الأسانيد الموجودة في كتاب الفهرست. فإذا طرق الشيخ الطوسي إلى هذه الكتب 21 هي نفسها طرق الشيخ ابن إدريس. وبالتالي لكي نعرف طرق الشيخ ابن إدريس إلى هذه الكتب 21 لابد أن ننظر إلى أسانيد الشيخ الطوسي، فهل هي صحيحة أو لا؟ فإن كانت صحيحة أخذنا بها وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين إلى المطلب؟ جيد. ما هو الدليل على هذا الجمع؟ الدليل ما عثرت عليه في كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ محمد آصف المحسني أحد علماء أفغانستان، وهو من طلاب السيد الخوئي القدامى. هو صرح يقول هكذا صفحة 300، يقول كان سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي دام ظله، يعني هذا المقطع ذكره أيام حياة السيد الخوئي. هذا الكتاب عندي أنا الطبعة الرابعة، الطبعة الرابعة فيها زيادات مهمة وإصلاحات نافعة، يعني في هذه الطبعة ناقش الشيخ الداوري. يقول كان سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي دام ظله يجلس يذهب في مجالس درسه خارج الفقه أيام تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلك الروايات، وذلك لما عرف من أن الحلي لا يعتمد على خبر الواحد، ولا يعمل بغير القطعي حتى يحتمل الضعف في الأسناد المحذوفة، بل نفهم أن الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر. وقد قلت للأستاذ دام ظله إن الحلي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة، لأن صاحب الكتاب ومن قبله قبل صاحب الكتاب من الرواة واحد، فكما أنه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد فيما بعد صاحب الكتاب، مع أنها مناقشة الشيخ عاصف المحسني، مع أنه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة الاحتمال الشق الثالث، يعني مو يدور الأمر بين إما تواتر أو خبر آحاد. يمكن ابن إدريس عمل بالخبر لا لأنه متواتر وإنما لأنه محفوف بقرائن أورثت عنده الأطمئنة، هذا القرائن لو وصلتنا لما أورثت الأطمئنة. احتمال الشق الثالث وهو كون الإسناد منقولا بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية، ومن المعلوم أن القرائن المذكورة أكثرها حدسية اجتهادية يتفاوت فيها الآراء والأنظار فلا يجوز لنا تقليده فيها. يقول والأستاذ حين ذاك وإن لم يقبل قولي غير أني عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم الرجال رجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدة يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقا، فبنى على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الروايات وهذا هو الحق. يعني أرى شيخ عاصف أنها مرسلة. زين، ثم يقول صفحة 302: ثم إني وقفت حين إصلاح كتابي هذا للطبعة الرابعة، هذا الطبعة، على كلام لبعض العلماء المؤلفين من تلامذة سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره في المقام ننقل بعضه، يقصد الشيخ الداوري وينقل كلامه، والظاهر أن ابن إدريس نقلها، ينقل هذا السطر الثالث. ثم يناقش الشيخ الداوري يقول: أقول شكر الله، صفحة 303، أقول شكر الله تتبعه في الإجازات لكنه أخطأ ولم يصب الحق وكانت محاولته فاشلة. أتذكر في ذلك الوقت سألت الشيخ الداوري، قلت له في مبنى سرائر ابن إدريس كان في شهر رمضان قبل سنتين تقريبا، قلت له إن الشيخ عاصف المحسني قد رد عليكم في مبنى سرائر ابن إدريس، فضحك الشيخ الداوري وقال: ها ها، لم يفهم كلامنا. فقلت له: يا شيخنا تأذن وياكم، كل واحد يقول ما فهموا كلامه. فقال إن الشيخ عاصف متأذي كثير، يقول ليته ما كلمه ولا أعلمه، يعني ليت الشيخ الداوري ما كلم السيد الخوئي، لأن الشيخ الداوري يقول حينما علمت السيد الخوئي ماذا غير رأيه وعدل. على كل حال الخلاصة نذكر المباني الثلاثة. المبنى الأول أن جميع هذه الروايات مسندة وصحيحة، جميعها صحيح. لماذا؟ لأن ابن إدريس قد اعتمدها وهو لا يعتمد إلا الأخبار المتواترة أو المحفوفة بقرائن قطعية، فإذا هو لم يعتمدها إلا لأنها قطعية. هذا الرأي القديم للسيد الخوئي، وفيه نحن لا نحرز أنها متواترة أولا، وثانيا لو بنى الشيخ ابن إدريس على حجيتها من باب قيام القرائن المفيدة للإطمئنان بالصدور لربما هذه القرائن لو وصلتنا لم تفيدنا، فإذا لا يمكن الحكم بصحة جميع روايات مستطرفات السرائر. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني كان يذهب إليه السيد الخوئي وهو أن مستطرفات السرائر 21 من كتاب 21 كلها مراسيل ما عدا كتابين. الكتاب الأول هو كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب، والكتاب الثاني هو كتاب نوادر البزنطي. لماذا السيد الخوئي استثنى هذين الكتابين؟ أولا استثنى نوادر البزنطي لأن نوادر البزنطي كان مشهورا معروفا فلا يحتاج إلى طريق، فنظرا لشهرة كتاب نوادر البزنطي، بزنطي إلى جامع ولا نوادر، كلامنا في النوادر، فنظرا لكون نوادر البزنطي مشهور معروف لا حاجة لدراسة سنده. وأما استثناء نوادر محمد بن علي بن محبوب فإن نفس الشيخ الحلي في السرائر نص على أنني أنقل الروايات من نوادر بن محبوب بخط جدي الشيخ الطوسي، يعني عند نوادر ابن محبوب بخط جده الشيخ الطوسي، وهو لا شك أنه وإن كان معرفة الخط عن حاجز لكن لقرب العهد يكون أحد أحفاده إما ابن بنته أو ابن بنت بنته فهو عند الإرث وكل شيء فيعرف فلا يحتاج إلى طريق. أنا أنقل لك المقطع من نفس كتاب السرائر صفحة 601 الجزء الثالث، يقول: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي، يقول: وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية رحمه الله، فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه. فإذا لماذا نحتاج إلى الطريق؟ لا حاجة إلى الطريق. هذا المبنى الثاني. والمبنى الثالث قلنا أنه الشيخ الداوري من خلال 8 إجازات في البحار نثبت من خلالها أن الشيخ ابن إدريس يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، ولا شك ولا ريب أن من كتب الشيخ الطوسي كتاب الفهرست، وفي الفهرست الشيخ الطوسي له طرق إلى هذه الكتب 21. فإذا طرق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى الكتب 21 هي بنفسها كتب ماذا؟ هي بنفسها طرق الشيخ ابن إدريس. واضح. نقرأ هذا المقدار: وهو ما استطرفه الشيخ الجليل محمد بن إدريس الحلي من الروايات وألحقها بكتابه السرائر، والظاهر أن ابن إدريس نقلها من نفس الكتب والأصول. من وين والظاهر؟ قد يكون الصريح هو مصرح أنه ينقلها من الكتب من دون أن يذكر طرقه إليها، هذا واضح ما ذكر الطرق. وحكم هذه الروايات المستطرفة بحسب النظر البدوية أنها مرسلة لعدم ذكره الطريق إليها، فإنه لم يعرف أن لابن إدريس طريقا إليها، ولذلك رميت بالضعف إلا ما استطرفه من كتاب محمد بن علي بن محبوب ونوادر البزنطي كما عن السيد الأستاذ قدس سره. في الحاشية يقول: ذكر الشيخ الأستاذ الداوري حفظه الله أن السيد الأستاذ الخوي قد نص على الثاني منه نوادر البزنطي في مجلس الدرس. ما هو السر في استثنائه لكونه مشهورا؟ وهذه بأذني سمعتها من الشيخ الداوري في مجلس الدرس. وأما الأول نوادر ابن محبوب فقد ذكره في التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء السابع صفحة 247، والشيخ آصف المحسني نقل هذا الاستثناء أيضا صفحة كام؟ صفحة 301. يقول: نعم يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمد بن علي بن محبوب لما صرح الحلي بأن هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي مصنف النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه، وقيل إن ابن طاووس ذكر مثله في فلاح السائل. ومعرفة خط الشيخ وإن كانت حسية فهي قريبة من الحس، يكفي في إثباتها قول الحلي الثقة، فكأن الشيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال. فأكن ناقش الشيخ يقول: لكن الكلام في سند الشيخ إلى هذا الكتاب نوادر ابن محبوب، فإن للشيخ طرقا إلى كتب محمد بن علي ورواياته وبعضها معتبر، لكن الشيخ لم يذكر في فهرسته نوادر المصنفين في تعداد كتبه، تعداد كتب محمد بن علي المحبوب وكذا النجاشي. على كل حال يا مولانا، الشيخ محمد آصف المحسني من تلامذة السيد الخوي القدامى، الآن عمر 70-80 سنة في أفغانستان، والشيخ الداوري أيضا من تلامذة السيد الخوي لكن المتأخرين، لكن مسلكهما في الرجال متغاير. الشيخ محمد آصف المحسني مسلكه التشدد السندي، ولذلك عند كتاب مشرعة البحار مجلدين كثير من روايات البحار أسقطها عن الاعتبار، تشدد في الأسانيد. ومسلك الشيخ الداوري التساهل في الأسانيد، فهما على طرفي نقيين. على كل حال هو تطرق إلى كتاب الشيخ الداوري وناقشه في حينما أصلح كتابه في الطبع الرابع بحوث في علم الرجال، والشيخ الداوري في هذه النسخة الجديدة المجلدين تطرق إلى كلام المحسني وناقشه. على كل يقول: ولم نرى أحدا من العلماء قال بصحة جميع الروايات المستطرفة أو ذكر طريقا لابن إدريس إليها. لماذا؟ السيد الخوي كان يبني على ذلك، لكن لم يذكر طريقا. صحيح، لم يذكروا طريقا، بنوا على صحتها لأنه يعتمد على الأخبار القطعية، ولكننا بعد التتبع التام في جملة من الطرق رأينا إمكان تصحيح هذه الروايات واستظهار طريق لابن إدريس إلى هذه الكتب والأصول. فقد عثرنا في 8 إجازات أن لابن إدريس طريقا إلى هذه الكتب، لأنه ورد في هذه الإجازات كما سيأتي أن ابن إدريس يروي جميع كتب الشيخ ومنها كتاب الفهرست. فإذا كان يروي كتاب الفهرست وما اشتمل عليه من الكتب والأصول، فحينئذ تكون طرق الشيخ الطوسي إليها إلى تلك الكتب 21 طرقا لابن إدريس. إلا أن هذا يتوقف على ثبوت أمرين. واضحين الأمرين. الأمر الأول، الشيخ الطوسي أن يكون له طرق إلى الكتب 21. أما إذا واحد من هذه الكتب الشيخ الطوسي ما إليه طريق، شيء طبيعي الشيخ ابن إدريس ما يكون إليه طريق. والمقدمة الثانية أن تكون طرق الشيخ صحيحة، إذا كانت طرق الشيخ ضعيفة فيكون طريق ابن إدريس ضعيف. طبعا هذا كل مبني على أن تكون طرق ابن إدريس طرق إلى ماذا؟ إلى المعنونات لا إلى العناوين، لقائل أن يشكل على الشيخ الداوري ويبطل المبنى من الأساس. يقول: نحن نسلم أن طرق الشيخ الطوسي إلى الكتب هي طرق إلى النسخ، إلى المضمون لا إلى العناوين، لكننا لا نسلم أن طرق ابن إدريس هي طرق إلى المضمون وإلى المعنوان، وإنما هي إلى العناوين. لماذا؟ لأن أغلب الكتب قد تلف بعد في أواخر أيام الشيخ الطوسي. من وين نحرز أن هذه الكتب وصلت إلى حفيد الشيخ الطوسي أو ابن حفيدة الشيخ الطوسي؟ فإذا أشكل أحدهم بهذا الإشكال بطل هذا المبنى. فهذا الكلام مبني على أن طريق ابن إدريس إلى الكتب هو طريق إلى المعنوان وليس طريق إلى العنوان. واضح ولا؟ وإلا الآن مثلا كما سيأتي في نوادر الحكمة، طريق النجاشي والشيخ الطوسي إلى نوادر الحكمة صحيح، لكن كتاب نوادر الحكمة ما وصلنا، ما الفائدة في ذلك؟ فيصير طريقهم بالنسبة لنا طريق إلى العنوان لا إلى المعنوان، وإن كان الشيخ الطوسي نقل عن نوادر الحكمة ما يقرب من 1000 مورد. واضح إن شاء الله. إلا أن هذا يتوقف على ثبوت أمرين: الأول أن يكون للشيخ طرق إلى هذه الكتب والأصول، الثاني أن تكون طرق الشيخ إليها صحيحة. ومع عدم ثبوتهما هذين الأمرين لا يمكن أن نحكم بصحة روايات مستطرفات السرائر، وإن أمكننا إخراجها عن حد الإرسال. لماذا نخرجها عن حد الإرسال؟ بعض سند الشيخ هو سند الحلي، واضح ولا؟ لكن السند ضعيف، فالرواية مسندة لأنها ليست صحيحة، فيتوقف اعتبارها اعتبار الرواية على صحتها عند الشيخ، صحة الرواية عند الشيخ. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في تنقيح المطلب. بعد الباقي قراءة إن شاء الله في الدرس القادم، ونذكر بعض الإشكالات الواردة. أما الإجازات التي يستفاد منها ما ذكرناه يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.